أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال المناقشة الأولى: إن النقض يقابل الإبرام. تقدم الكلام في التفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم، هو التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وبين الشك في الرافع فيجري الاستصحاب. وتقدم أيضا الكلام عن مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل، وبينا استدلال الشيخ الأعظم على هذا التفصيل. فاستدلاله بالاختصار عن طريق مقدمتين: المقدمة الأولى هي أن النقض هنا لا يراد منه معناه الحقيقي قطعا. لماذا؟ لأن اليقين انتقض قطعا. لما يقول لا ينقض اليقين بالشك، فقطعا لا يريد المعنى الحقيقي، والمعنى الحقيقي للنقض هو رفع الهيئة الاتصالية، وهنا لا هيئة اتصالية. لماذا؟ لأنه مفروض أنه شاك، فإذا الهيئة لا هيئة اتصالية لليقين عند الشك. فإذا لا يراد من النقض معناه الحقيقي وهو رفع الهيئة الاتصالية، فيكون المراد به معنى مجازي، والمعنى المجازي متردد بين عدة معاني، والظاهر في هذه الحالة أن المراد أقرب المجازات، وأقرب المجازات هو رفع الثابت. هذا يقتضي أن يكون للمتيقن ثبوت واستمرار في نفسه، وهذا إنما يكون عند الشك في الرافع لا في الشك في المقتضي. هذه خلاصة كلامه. المصنف يناقشه بمناقشتين: المناقشة الأولى، نقرأها المناقشة ونبينها في الأثناء. قال المناقشة الأولى إن النقض يقابل الإبرام. هذا إشكال على المقدمة الأولى التي ذكرها الشيخ الأعظم، أو التي بين المصنف مطلب الشيخ الأعظم بها. المقدمة الأولى هي أن الشيخ الأعظم كان هكذا يقول بأن النقض معناه الحقيقي رفع الهيئة الاتصالية. المصنف يشكل عليه، يقول لا، النقض ليس معناه في اللغة رفع الهيئة الاتصالية، لأن النقض مقابل لمن؟ مقابل للإبرام، فهو إفساد ما أبرمته، هذا النقض، وليس رفع الهيئة الاتصالية. قال إن النقض يقابل الإبرام، والنقض كما فسروه في اللغة إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء أو حبل أو نحو ذلك، وعليه فتفسيره تفسير النقض من الشيخ برفع الهيئة الاتصالية ليس واضحا. في اللغة يقول النقض هو إفساد ما أبرمته من عقد ونحوه، شنو معنى رفع الهيئة الاتصالية؟ بل ليس صحيحان، مو فقط ليس واضحان. لماذا؟ قال إذ أن جاي يبين لماذا تفسير النقض برفع الهيئة الاتصالية مو صحيح. قال إذ أن مقابل الاتصال الانفصال، عندي هيئة اتصالية مقابلها الانفصال، أنت تقول النقض مستعمل أو معناه الحقيقي هو المقابل لرفع الهيئة الاتصالية، المقابل للهيئة الاتصالية، المقابل للهيئة الاتصالية هو الانفصال، فلا بد أن يكون النقض مستعملا في الانفصال ومعناه يكون الانفصال. الشيخ الأعظم يقول عندنا هيئة اتصالية، النقض مقابل الهيئة الاتصالية، ومقابل الهيئة الاتصالية شنو؟ الانفصال. مقابل الهيئة الاتصالية الانفصال، وهذا خلاف معناه اللغوي، فإن معناه اللغوي ليس الانفصال، ليس معنى النقض الانفصال. إذ أن مقابل الاتصال الانفصال، فيكون معنى النقض حينئذ انفصال المتصل، وهو بعيد جدا عن معنى نقض العهد والعقد. هم قالوا في اللغة، قالوا النقض هو إفساد ما أبرمت من عهد وعقد. فشنو معنى ماذا؟ أن يراد من النقض انفصال المتصل، فإن إفساد العقد ليس انفصال المتصل، بل هو معناه نقض وإفساد ما أبرمت من عقد ونحوه. ثم المصنف يدافع عن الشيخ الأعظم، يقول أقول ليس من البعيد أن يريد الشيخ من الاتصال ما يقابل الانحلال، فليس مراد من الاتصال هذا المقابل للانفصال، حتى نقول إذن النقض استعمل أو معناه هو انفصال المتصل. لا، مراد الشيخ من الاتصال في الهيئة الاتصالية في تعبيره الهيئة الاتصالية، مراد من الاتصال ما هو مقابل للانحلال، يعني المبرم، هذا مراد. وحينئذ إذا كان مراد من الاتصال المقابل للانحلال، فيكون النقض مستعملا في المقابل وهو الانحلال، يعني إفساد المبرم، ساد ما أبرمت من عقد ونحوه، هذا هو النقض. قال وإن كان ذلك على نحو المسامحة منه من الشيخ في التعبير، مسامحة في إطلاق الاتصال على المقابل للانحلال، المقابل للانحلال لا يطلق عليه ماذا بأنه اتصال، فهذا مسامحة منه في التعبير. قال وإن كان ذلك على نحو المسامحة منه من الشيخ في التعبير لا ما يقابل الانفصال، فليس مراد الشيخ من الاتصال ما يقابل الانفصال، فلا إشكال حينئذ. هاي المناقشة الأولى، ويمكن دفعها بما ذكره المصنف من جوابين. المناقشة الثانية، وهي أهم مناقشة عليها يبتني صحة استدلاله، استدلال الشيخ على التفصيل أو بطلانه، أو بطلان استدلاله على التفصيل. يا تفصيل، التفصيل في حجية الاستصحاب بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. وحاصلها، حاصل هذه المناقشة، أن هذا التوجيه من الشيخ للاستدلال يتوقف على التصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه، كما نبه عليه الشيخ، نفس الشيخ، كما نبه الشيخ عليه كما نبه عليه نفسه، الشيخ نفسه نبه على ذلك، كما نبه عليه نفسه، نفس الشيخ نبه على هذا، على ماذا؟ على أن هذا الاستدلال مبني على إرادة المتيقن من اليقين. يعني الإمام لما قال لا تنقض اليقين بالشك، يعني المتيقن، لا تنقض اليقين يعني لا تنقض المتيقن، فأطلق اليقين وإرادة المتيقن أو نحو ذلك كما سيأتي. إذن هذا الاستدلال مبني على أنه يراد من اليقين في الروايات هو المتيقن. ليش مبني على هذا؟ لأنه لو كان النقض مسندا إلى نفس اليقين مو إلى المتيقن، كما هو ظاهر التعبير، ظاهر تعبير الروايات مسند إلى اليقين، لا تنقض اليقين، ولكن لو كان مسندا إلى اليقين لا إلى المتيقن، فإن اليقين بنفسه مبرم ومحكم، فيصح إسناد النقض إليه ولو لم يكن لمتعلقه، لمتعلق اليقين في ذاته استعداد البقاء. هذا شوية مبين أكثر. الشيخ الأعظم شنو قال؟ قال النقض هنا ليس مستعملا في معناه الحقيقي. لماذا؟ قال باعتبار أنه لا هيئة اتصالية عند الشك، ما إلى هيئة اتصال عند الشك، ماكو هيئة اتصالية، فلم يستعمل في معناه الحقيقي. خب إذا لم يكن مستعمل في معناه الحقيقي، نذهب للمعنى المجازي، وأقرب المجازات ماذا؟ هو أن يكون للمتيقن استعداد للبقاء. المصنف يقول هذا صحيح، إذا كان المسند، إذا كان في الرواية أسند النقض إلى المتيقن، فالمتيقن ليس له ثبوت واستحكام في نفسه. أما لو كان النقض مسندا إلى اليقين، لا تنقض اليقين، نفس اليقين، فاليقين في نفسه فيه استحكام لولا، هو أمر مستحكم مبرم بلا إشكال. نفس اليقين فيه استحكام وثبوت وإبرام. فإذا كان نفس اليقين أمر مبرم محكم، حينئذ يصح إسناد النقض إليه، وإن لم يكن ماذا؟ وإن لم يكن المتيقن له استعداد البقاء. خل المتيقن ما بيستعداد البقاء، لأن النقض لم يسند إلى المتيقن. حتى نقول المتيقن إذا كان ما بيستعداد البقاء، الشك في المقتضي، هذا لا يصح إسناد النقض فيه واستعمال النقض في معناه حقيقة. لو كان النقض مسند إلى المتيقن، ولكن حيث أن النقض مسند إلى اليقين، واليقين في نفسه أمر مبرم محكم، هو يصح إسناد النقض ويصح إرادة معنى النقض حقيقة منه، وإن كان المتيقن هو ليس فيه استعداد البقاء. هذا مراد المصنف من الإشكال. قال إن هذا التوجيه من الشيخ للاستدلال يتوقف على التصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه من اليقين، كما نبه عليه نفسه، الشيخ نبه على ذلك، لأنه لو كان النقض مستندا إلى نفس اليقين لا إلى المتيقن، كما هو ظاهر التعبير في الروايات، فإن اليقين بنفسه مبرم ومحكم، فيصح إسناد النقض إليه إلى اليقين، ولو لم يكن لمتعلقه، لمتعلق اليقين وهو المتيقن، لو لم يكن لمتعلقه في ذاته استعداد البقاء، يعني شنو؟ يعني شك في المقتضي. حتى لو كان المتيقن مما ليس له استعداد البقاء، فبيصح اسناد النقض الى نفس اليقين، لان اليقين امر مبرم محكم. قال: ضرورة انه لا يحتاج فرض الابرام في المنقوض اللي هو اليقين الى فرض ان يكون متعلق اليقين ثابتا ومبرما في نفسه، حتى تختص حرمة النقض بالشك في الرافع، كما استدل الشيخ الأعظم بذلك. إذن استدلال الشيخ متوقف على هذا، على أن يكون النقض مسندا علما إلى المتيقن، فيقال لا يصح أو لا يمكن إرادة المعنى الحقيقي حينئذ إلا إذا كان الشك في الرافع، لأنه إذا كان الشك في المقتضي لا استعداد للبقاء في المتيقن. ولكن لو كان النقض مسندا علما إلى اليقين، واليقين في نفسه أمر مبرم محكم، فحينئذ يصح ذلك. وإن كان متعلق اليقين في نفسه ليس له استعداد البقاء. إذن تقريب الشيخ واستدلال الشيخ يصح بناء على هذا، على أن يكون، على أن يراد من اليقين المتيقن. هذا تام أو ليس تام؟ قال: ولكن لا يصح إرادة المتيقن من اليقين على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن. لماذا لا يصح؟ لأنه هاي إسناد اللفظ شنو؟ يعني في اللفظ هنا أسند النقض إلى ماذا؟ إلى المتيقن. كيف هذا؟ هذا بإرادة اليقين، بإرادة المتيقن من اليقين. فإذا أريد من المتيقن اليقين هنا يصح ماذا؟ هنا يكون الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن. ولكن كيف يكون الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن؟ بأحد أمرين: لأنه إنما يصح ذلك، يصح أن يراد المتيقن من اليقين على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن، إنما يصح ذلك إذا كان على نحو المجاز في الكلمة. شنو المجاز في الكلمة؟ يعني أطلق اليقين وأراد المتيقن مجازا، استعمال مجازي، استعمل كلمة اليقين في غير معناها الموضوع له، في غير معناها الموضوع له. حينئذ يكون أراد المتيقن من اليقين على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن. يا إسناد، إسناد النقض إلى نفس المتيقن، لا تنقض المتيقن، فهو أطلق اليقين وأراد المتيقن. هذا وجه، لأنه إنما يصح ذلك إذا كان على نحو المجاز في الكلمة، يعني استعمال اليقين في المتيقن مجازا، أو على نحو حذف المضاف. شنو حذف المضاف؟ مثلا يقول: متعلق اليقين، لا تنقض متعلق اليقين. ومتعلق اليقين منه المتيقن، فيكون الإسناد لمن؟ إلى المتيقن، إسناد اللفظ إلى المتيقن. قال: وكلا الوجهين بعيدان كل البعد. يا وجهين، هم المجاز في الكلمة وهم حذف المضاف. لماذا بعيدان؟ قال: إذ لا علاقة بين اليقين والمتيقن حتى يصح استعمال أحدهما مكان الآخر على نحو المجاز في الكلمة. في الأول بعيد، المجاز في الكلمة بعيد. لماذا؟ لأن تعلمون أن استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له هذا لا يصح مطلقا، إنما يصح إذا كان هناك علاقة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى المستعمل فيه تصحح المجازية، كعلاقة السببية والمسببية مثلا، علاقة الحال والمحل وهكذا، تصحح استعمال مجازي. أو الشجاعة بين زيد وبين الأسد، مشابهة، علاقة المشابهة. في المقام لا علاقة، تصحح المجازية بين المعنى الحقيقي لليقين وبين المتيقن. قال: بل ينبغي أن يعد ذلك من الأغلاط. عندنا استعمال حقيقي واستعمال مجازي وغلط. الاستعمال الغلط شنو؟ هو استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له من دون علاقة، فهذا يكون غلطا. هذا وجه بعد الأول. وأما الثاني اللي هو الحذف المضاف، لا تنقض متعلق اليقين. قال: وأما تقدير المضاف بأن تقدر متعلق اليقين أو نحو ذلك، فإن تقدير المحذوف يحتاج إلى قرينة لفظية مفقودة. الأصل عدم الحذف، الحذف يحتاج إلى قرينة، ما قرينة. قالوا: من أجل هذا استظهر المحقق الآخوند ياو هذا أن في الروايات لا يراد من اليقين المتيقن، وإنما المراد من اليقين نفس اليقين، وحينئذ يصح إسناد النقض إليه حقيقتان، واستعمال النقض في معناه الحقيقي. لأن اليقين في نفسه فيه استحكام وإبرام. قالوا: من أجل هذا استظهر المحقق الآخوند عموم الأخبار. خب، إذا كان النقض مسند إلمن إلى اليقين، واستعمل النقض في معناه الحقيقي، حينئذ لا يفرق سواء كان المتيقن فيه استحكام، سواء كان المتيقن فيه استعداد البقاء أو ليس فيه استعداد البقاء. فالروايات مطلقة سواء كان الشك في الرافع أو كان الشك في المقتضي. ومن أجل هذا استظهر المحقق الآخوند عموم الأخبار لموردي الشك في المقتضي والرافع، لأن النقض إذا كان مسندا إلى نفس اليقين فلا يحتاج في صحة إسناد النقض، فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى اليقين، إلى فرض أن يكون المتيقن مما له استعداد للبقاء، حتى يقال أن هذا مختص بالشك في الرافع. هذا كلام الشيخ الآخوند. أقول: من هنا يبدأ كلام الشيخ المظفر على الله قدس الله نفسه. إحنا قلنا بأن البحث يقع في مطالب ثلاثة: دليل الشيخ الأنصاري وفيه مقدمتان، بحث الثاني نقاش الشيخ الأنصاري بمناقشتين وهذا تقدم، ثم المطلب الثالث استعراض دليل المصنف. وقبل أن يبين دليله يذكر المصنف ثلاث مقدمات. هذا المطلب الثالث. أقول: إن البحث عن هذا الموضوع بجميع أطرافه وتعقيب كل ما قيل في هذا الشأن من أساتذتنا وغيرهم يخرجنا عن طور هذه الرسالة، فالجدير بنا أن نكتفي بذكر خلاصة ما نراه من الحق في المسألة، متجنبين الإشارة إلى خصوصيات الآراء والأقوال فيها حد الإمكان. وعليه فنقول: ينبغي تقديم مقدمات قبل بيان المختار، وهي يذكر المصنف ثلاث مقدمات. أولا المقدمة الأولى: إنه لا شك في أن النقض المنهي عنه في الروايات لا تنقض، هذا النقض المنهي عنه مسند إلى اليقين في لفظ الأخبار، قطعا في اللفظ مسند إلى اليقين، لا تنقض اليقين. ففي لفظ الأخبار لا شك أن النقض مسند إلى اليقين، على نحو الدلالة الاستعمالية لا شك فيه. وظاهرها، ظاهر الأخبار، أن وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين هي، هاي الوثاقة هي المقتضية للتمسك به باليقين، وعدم نقضه في قبال الشك الذي هو عين الوهن والتزلزل. فلما يقول لا تنقض اليقين بالشك، خب ظاهر الأخبار لا إشكال بأن النقض هذا المنهي عنه مسند إلى اليقين. والذي يفهم من هذا أن اليقين بما هو يقين، هذا فيه جهة استحكام وثبوت وإبرام، وهاي الجهة هي المانعة ماذا؟ لعدم نقضه، المانعة من نقضه وموجب للتمسك به. يقول في قبال منه، في قبال الشك، الشك هو في نفسه، الشك هو ماذا؟ عين الوهن والتزلزل. خب يذكر على هذا أو لهذا يذكر دليلين، شنو هذا؟ أن ظاهر الأخبار أن وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين هي المقتضي للتمسك به وعدم نقضه. الدليل الأول يقول لا سيما مع التعبير في بعضها بقوله عليه السلام لا ينبغي. أول شيء احنا نقول الدليل الأول هو الظاهر، ظاهر الأخبار هو هذا، اللي يقرأ الروايات يفهم من عندها هذا المعنى، لا تنقض اليقين بالشك، الذي يفهم منها أن اليقين أمر ثابت مستحكم كذا، هذا لا تنقضه بالشك الذي هو عين الوهن والتزلزل. هذا الظاهر، هذا أولا. الدليل الثاني، فيكون ثلاث أدلة يبدو. الدليل الثاني يقول لا سيما مع التعبير في بعضها بقوله لا ينبغي، قول الإمام لا ينبغي، لا ينبغي نقض اليقين بالشك. لماذا هذا يكون دليلا؟ باعتبار أن اليقين بما هو يقين فيه استحكام بخلاف الشك هو عين الوهم، ولذلك يقول الإمام هذا أمر لا ينبغي فعله. فالتعبير بلا ينبغي هذا به دلالة على ماذا؟ على أنه عدم النقض هنا من جهة أن اليقين فيه استحكام وثبوت وكذا، فكيف تنقضه بالشك؟ هذا أمر لا ينبغي فعله، يعني القضية هنا ليست أمرا تعبديا خاصا بهذا المورد، لا، وإنما هنا الإمام كأنما يقول هذا عقلا غير مقبول. والذي هو غير مقبول أن ينقض اليقين بما هو يقين، بما فيه جهة استحكام وثبوت، أن ينقض بالشك الذي هو عين الوهن والتزلزل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التعليل في البعض الآخر، في بعض الأخبار، التعليل بوجود اليقين، وهذا التعليل بوجود اليقين مشعر بعليته للحكم كما سبق بيانه في قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه. هاي صحيح الزرارة الأولى، هاي يقول الخفقة والخفقتان توجب عليه الوضوء، الإمام يقول لا. بعدين من يسأله يقول فإن حرك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم، قال لا، أيضا لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا إن لم يستيقن أنه قد نام هذا لا يعيد الوضوء. لماذا؟ فإنه على يقين من وضوء. فالعلة لعدم إعادة الوضوء ماذا؟ أنه على يقين من وضوءه. وهذا يشعر ماذا؟ العلة، هذا التعليل مشعر، هذا مشعر بالعلية، بعلية اليقين للحكم. قال والتعليل في البعض فإنه على يقين من وضوءه، لا سيما مع فإنه على يقين من وضوئه، هذا التعليل مشعر بالعلية، بعلية اليقين المن للحكم. فاليقين بما هو يقين هو العلة لعدم إعادة ماذا؟ إعادة الوضوء. قال ولا سيما مع مقابلة اليقين بالشك، ولا شك أنه ليس المراد من الشك المشكوك. هسه هاي لا سيما هاي يبدو يرجع إلى الأمر الأول الذي ذكره في هذه المقدمة. الأمر الأول شنو قال؟ أنه لا شك في أن النقض المنهي عنه مسند إلى اليقين مو إلى المتيقن. يقول لا سيما مع مقابلة اليقين بالشك، وحيث أن الشك قطعا لا يراد به المشكوك وإنما يراد به الشك، إذن اليقين أيضا لا يراد به المتيقن وإنما يراد به نفس اليقين. فهي المقابلة قرينة على أن المراد باليقين هو ماذا؟ هو نفس اليقين لا المتيقن. هذا يكون دليلا على أنه يريد من اليقين نفس اليقين لا المتيقن، مو دليل على أنه ماذا؟ على أن عدم النقض هنا من جهة ما في اليقين من استحكام وكذا إلى آخره. وظاهره أن وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين هي المقتضي للتمسك. هذا مو دليل على هذا، هذا دليل على ماذا؟ على أنه المراد من اليقين نفس اليقين للمتيقن. هذه العبارة الأخيرة، قال ولا سيما مع مقابلة اليقين بالشك، ولا شك أنه ليس المراد من الشك المشكوك بل المراد من الشك نفس الشك. إذن هناك أيضا المراد من اليقين نفس اليقين. قال وعلى هذا يتضح جليا أن حمل اليقين على إرادة المتيقن على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى المتيقن بنحو المجاز في الكلمة أو بنحو حذف المضاف، هذا خلاف الظاهر منها. ليش؟ لما تقدم أن الظاهر مراد نفس اليقين، وأن عدم النقض هو لما في اليقين من استحكام وإبرام، فيكون هذا خلاف الظاهر أن يراد من اليقين المتيقن. قال وعلى هذا يتضح جليا أن حمل اليقين على إرادة المتيقن على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى المتيقن بنحو المجاز في الكلمة أو بنحو حذف المضاف، هذا خلاف الظاهر منها بل خلاف سياقها، بل مستهجن جدا خلاف سياقها. هو يقول لا تنقض اليقين بالشك، ومراد من الشك نفس الشك، إذا مراد من اليقين نفس اليقين، بل مستهجن جدا أن يراد هذا. فيتأيد ما قاله المعترض من المعترض صاحب الكفاية. ولذا استبعد شيخنا المحقق النائيني أن يريد الشيخ الأعظم من المجاز المجاز في الكلمة، استبعد هذا. ليش؟ المستهجن كما ذكرنا وخلاف الظاهر. قال وهو استبعاد في محله، وأبعد منه، أبعد من المجاز في الكلمة إرادة حذف المضاف. قال ثانيا، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه من المسلم به عند الجميع الذي لا شك فيه أيضا أن النهي عن نقض اليقين في الأخبار ليس على حقيقته. لماذا؟ قال: والسر واضح، لأن اليقين حسب الفرض منتقض فعلا بالشكل ولا منتقض فعلا بالشكل. الآن هو شاك في الطهارة الآن، فلا يقع منه لا يقع هذا النقض لا يقع تحت اختيار المكلف، فلا يصح النهي عنه. ليش لا يقع تحت اختياره؟ لأنه نقض حقيقة، نقض، فالنقض ليس واقع تحت اختيار. تحصيل حاصل ما ممكن هذا. وحينئذ إذا كان النقض ليس واقعا تحت اختيار المكلف، وأن النقض واقع حقيقتان، فلا معنى للنهي عنه. فكونه يريد من النقض من النهي عن النقض هو حقيقته، هذا ما إلى معنى، إلا أن يراد به من النهي عن النقض أن يراد به عدم الاعتناء بالشك عملا، لهذا معقول، والبناء عليه على السابق كأنما لم يكن شك، لغرض ترتيب أحكام اليقين عند الشك. فيقول غرض من هذا أنه عند الشك ترتب أحكام اليقين، فلما يقول لا تنقض اليقين بالشك، هو اليقين نقض حقيقة، فليس مراده هو النهي عن النقض الحقيقي حقيقة، إن هذا ما إلى معنى، وإنما لابد أن يريد لما ينهاه عن نقض اليقين بالشك مراد أنه لا تعتني بالشك، ورتب آثار اليقين في الزمان اللاحق عند الشك كأنه ماكو شك. هذا المعنى معقول، وهذا واقع تحت اختيار المكلف، ولكن لا يصح أن يقصد أحكام اليقين من جهة أنه صفة من الصفات. هاي شنو أحكام احنا قلنا الآن النهي عن نقض اليقين بالشك المراد به عدم الاعتناء بالشك وترتيب آثار اليقين، أحكام اليقين. وأحكام اليقين على قسمين: حكم ثابت لليقين بما هو صفة من الصفات، بما هو صفة قائمة بالنفس، هاي الانكشاف التام، هاي الحالة. وأحكام ثابتة لليقين لا بما هو صفة من الصفات، بل باعتباره طريق إلى المتيقن. فالأحكام هاي بالحقيقة ثابتة لنفس المتيقن، كما إذا تيقنت بوجود أسد، خب الحكم شنو؟ يجب عليك الفرار عقلا، يجب الفرار للحفاظ على النفس. هذا الحكم ثابت لليقين بما هو صفة، وإنما هذا الحكم ثابت للمتيقن وهو وجود الأسد، ومن أحكام المتيقن. فالأحكام على قسمين: اليقين، فالأحكام الثابتة لليقين بما هو يقين، بما هو صفة من الصفات، هذه الأحكام لا يصح أن تكون هي المقصودة في المقام، لماذا؟ لأن هذه الأحكام لا نشك في بقائها، وإنما نقطع بارتفاعها. لماذا؟ للقطع بأن هاي الصفة ما موجودة الآن. نشك في بقاء هاي الصفة احنا؟ لا نشك في بقائها قطعا، هاي الصفة الآن شاك آني، فاليقين بما هو صفة هاي موجودة الآن عندي لو ما موجودة؟ قطعا ما موجودة، ما هو انكش ماكو. فالحكم الثابت لليقين بما هو صفة، هذا الحكم نقطع بارتفاعه. لماذا؟ لأننا نقطع بارتفاع اليقين بما هو صفة، وهذا الحكم ثابت لليقين بما هو صفة، فنقطع بارتفاع الحكم لارتفاع موضوعه، القطع بارتفاع موضوعه، فحينئذ لا يكون رفع اليد عن الحكم هذا هو نقضا لليقين بالشك، بل نقضا لليقين باليقين، وإنما المراد في المقام الأحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين. اليقين ما هو طريق، فالأحكام الثابتة لليقين ما هو طريق. قال: وحينئذ فلا معنى للنهي عنه إلا أن يراد به عدم الاعتناء بالشك عملا، والبناء عليه كأنه لم يكن لغرض ترتيب أحكام اليقين عند الشك، ولكن لا يصح أن يقصد أحكام اليقين من جهة أنه صفة من الصفات لارتفاع أحكامه بارتفاعه قطعا، بارتفاع اليقين هذا ما هو صفات صفة من الصفات قطعا، فنقطع بارتفاع الحكم حينئذ لا نشك. فلم يكن رفع اليد عن الحكم هذا الحكم الثابت اليقين ما هو صفة من الصفات، لا يكون رفع اليد عن الحكم عملا، لا يكون نقضا له بالشك، بل نقضا له باليقين لزوال موضوع الحكم قطعا. موضوع الحكم هذا اليقين بما هو صفة، وهذا اليقين ما هو صفة زال. وعليه فالمراد من الأحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين به، فهو تعبير آخر عن الأمر بالعمل بالحالة السابقة في الوقت اللاحق. ماذا كنت تعمل بالحالة السابقة لما كنت متطهرا؟ ماذا تعمل عملا؟ تصلي وتلمس مثلا كتابة القرآن وكذا، كل ما يتوقف عليه الطهارة تعمل به في الزمان اللاحق، أيضا اعمل بذلك عند الشك بالطهارة. هذا المراد، بمعنى وجوب العمل في مقام الشك بمثل العمل في مقام اليقين، كأن الشك لم يكن، فكأنه قال اعمل في حالة الشك كما كنت تعمل في حالة يقينك ولا تعتني بالشك، كأنما قال هذا معنى لا تنقض اليقين بالشك. قال: إذا عرفت ذلك فيبقى أن نعرف على أي وجه يصح أن يكون التعبير بحرمة نقض اليقين تعبيرا عن ذلك المعنى. بالروايات عبر لا تنقض اليقين، يحرم نقض اليقين، وقلنا مراد من هذا من حرمة نقض اليقين، مراد منه أنه ماذا؟ كأنما قال اعمل في حالة الشك كما كنت تعمل في حالة يقينك ولا تعتني بالشك. خب، هذا التعبير على أي وجه يصح أن يكون المراد منه ذلك المعنى وتعبيرا عن ذلك المعنى؟ فإن ذلك لا يخلو بحسب التصور عن أحد أمور أربعة: قوله لا تنقض اليقين بالشك، كيف يكون تعبيرا عن ذلك المعنى؟ على أي وجه يذكر فد وجوه أربعة المصنف يستبعد الأول والثاني، فينحصر الأمر في الثالث والرابع، وهو يستقرب الرابع. أما الأمر الأول، قال: أن يكون المراد من اليقين المتيقن على نحو المجاز في الكلمة، فلما قال لا تنقض اليقين بالشك كأنما قال لا تنقض المتيقن، فتعبير لا تنقض اليقين بالشك يكون دالا على ذلك المعنى. يا ذلك المعنى أنه في الزمان اللاحق اعمل كما كنت تعمل في الزمان السابق ولا تعتني بالشك. هاي لا تنقض المتيقن يؤدي هذا المعنى، لا تنقض اليقين يعني لا تنقض المتيقن. المتيقن شنو؟ الطهارة. هاي لا تنقضها في الزمان اللاحق عند الشك، شنو لا تنقضها؟ يعني ابن الطهارة، يعني كما كنت تعمل في حال يقين بالطهارة الآن عند الشك اعمل كذلك. فيكون التعبير لا تنقض اليقين بالشك دالا على ذلك المعنى، إذا قلنا بأنه هناك مجاز في الكلمة أطلق اليقين وأراد المتيقن. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون النقض أيضا متعلقا في لسان الدليل بنفس ماذا؟ بنفس المتيقن، ولكن على حذف المضاف. هذا اللي تقدم الوجه. فقوله لا تنقض اليقين يعني لا تنقض متعلق اليقين، متعلق اليقين متيقن، فنهى عن نقض المتيقن، فيؤدي المعنى المتقدم. هذا التعبير يفيد المعنى المتقدم، يعني اعمل في حالة الشك كما كنت تعمل في حالة اليقين ولا تعتني بشكك. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يكون النقض المنهي عنه مسندا إلى اليقين على نحو المجاز في الإسناد. أخذنا في البلاغة المجاز في الإسناد، فتقول جرى الميزاب، هو الميزاب يجري لو الماء في الميزاب يجري. هنا ماكو مجاز في الكلمة، الميزاب استعمل في معنى وجرى استعمل في معنى، ولكن أكو مجاز في الإسناد، يعني أسند الفعل إلى غير ما هو له. هذا الفعل الجري من حقه أن يسند إلى الماء، ولكنه أسند إلى الميزاب، فهذا مجاز في الإسناد. فأسند الجري إلى الميزاب، ولكن الذي يجري حقيقة منه الماء. هنا نفس الشيء، فنقول هذا النقض لا تنقض، النقض أسند إلى اليقين على نحو المجاز في الإسناد، من حقه أن يسند إلى المتيقن، فالمسند إليه حقيقة هو المتيقن. أنبت الربيع البقل، هو الربيع ينبت البقل، لو الله ينبت البقل، فإسناد الإنبات إلى الربيع هذا مجاز في الإسناد، تقدم في البلاغة. قال أن يكون النقض المنهي عنه مسندا إلى اليقين على نحو المجاز في الإسناد، ويكون في الحقيقة من يكون النقض مسندا إلى نفس المتيقن، والمصحح لذلك، المصحح لإسناد النقض إلى اليقين إلى غير ما هو له اتحاد اليقين والمتيقن، أو كون اليقين آلة وطريقا إلى المتيقن. هذا المصحح المجاز في الإسناد. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أن يكون المنهي، أن يكون النهي عن نقض اليقين كناية عن لزوم العمل بالمتيقن وإجراء أحكامه. هاي الكناية أيضا باب من أبواب البلاغة تقدمت في محلها، وهكذا عرفت الكناية اصطلاحا، هي لفظ أريد به غير معنى الموضوع له، لفظ أريد به غير معناه الموضوع له مع جواز إرادة المعنى الأصلي الموضوع له، لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته، من إرادة المعنى الأصلي، نحو زيد طويل النجاد، هاي حمائل السيف، لما يقال زيد طويل النجاد هاي يريد يراد به غير معناه الموضوع له، مراد به لازم هذا المعنى وهو أنه طويل القامة، لأنه إذا كان حمائل السيف طويلة فهو طويل، هاي كناية، زيد كثير الرماد هاي كناية عن كرمه، مراد به اللازم. هاي كناية يقول لا مانع أن يراد منها المعنى الحقيقي، إذ لا قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي أيضا، فهم يريد زيد طويل النجاد، فعلا عنده سيف ونجاده طويل، وفعلا هو طويل القامة، فهو هم يريد المعنى الحقيقي وهم يريد المعنى الكنائي. وكذلك زيد كثير الرماد، قد فعلا هو ماذا؟ هو عنده رماد كثير، فيكنى فيريد المعنى الحقيقي وكثرة الرماد، وأيضا يريد ماذا؟ يريد المعنى الكنائي وهو كرم زيد. نعم هسه في بعض الأحيان قد يطلق هذا ولا يراد المعنى الأصلي، فقط يراد المعنى الحقيقي، كما في زماننا هذا مثلا لا يطبخ على الحطب ماكو رماد فيقال زيد كثير رماد كناية عن كرمه، هذا شيء آخر، ولكن هو استعمله في المعنى الحقيقي وأراد المتنو وأراد اللازم وأراد أيضا المعنى الكنائي والمعنى اللازم. هذا نفس الشيء يقال في المقام، فيقال هذا لما نهى عن نقض اليقين بالشك هذا كناية عن نقض المتيقن، النهي عن نقض المتيقن. كيف يبين المصنف؟ قال أن يكون النهي عن نقض اليقين كناية عن لزوم العمل بالمتيقن وإجراء أحكام المتيقن، لأن ذلك لازم معناه، لازم النهي عن نقض اليقين هو لزوم العمل بالمتيقن وإجراء أحكام المتيقن، كما أن طول القامة لازم ماذا؟ طول النجاد، كما أن الكرم لازم كثرة الرماد، باعتبار أن اليقين بالشيء مقتضي للعمل به، جايبين كونه لازما باعتبار أن اليقين بالشيء مقتضي للعمل به، فحله حل اليقين يلازم رفع اليد عن ذلك الشيء أو عن حكم ذلك الشيء، إذ لا يبقى حينئذ، يعني حين حل اليقين، ما يقتضي العمل به بذلك الشيء، فالنهي عن حله عن حل اليقين يلزمه النهي عن ترك مقتضاه، النهي عن الحل يلزمه النهي عن ترك مقتضى مقتضى الحل، ترك المقتضى مقتضى الحل، مقتضى الحل شنو هو؟ ترك العمل بالشيء، النهي عن ترك هذا المقتضى، يعني لا تترك العمل، أعني النهي عن ترك العمل بمتعلقه. وقد عرفت في المقدمة الأولى وفي مناقشة الشيخ يجي المصنف يبين أي هذه الوجوه هو الصحيح، هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.